العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية. لا زال الكلام في بيان بعض الأمور والأحكام المتعلقة بالإحرام وواجبات الإحرام، وفي المقام يذكر المصنف هذا الحكم الاستحبابي، وهو استحباب رفع الصوت بالتلبية. التلبية المطلوبة على نحوين: مرة مطلوبة بعنوان أنها تحقق الإحرام، جزء من الإحرام، وتلبية أخرى مطلوبة بعنوان أنها مستحبة كعنوان مستقل، كاستحباب مستقل غير التلبية التي يقع بها الإحرام. فإذا قلنا بلزوم المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، فحينئذ هناك تلبيتان، لا بد أن تكون هناك تلبيتان، أحدهما يتعلق بهما الأمر الوجوبي، وهو الأمر الذي يتعلق بالتلبية كجزء من محققات الإحرام بنحو المقارنة نية الإحرام مع التلبية، وهناك أمر استحبابي يتعلق بالتلبية أخرى في محال أخرى كما سيتضح مكانها. وإذا قلنا عليكم السلام، وإذا قلنا بعدم اشتراط المقارنة بين نية التلبية و بين نية الإحرام والتلبية، لا تشترط المقارنة، فحينئذ يمكن للمكلف أن يؤخر التلبية عن نية الإحرام، فتكون التلبية التي نقصدها في المقام رفع الصوت بها هي تلبية واحدة تحقق الإحرام كجزء من الإحرام من واجبات الإحرام، وهي الذي يتعلق بها استحباب رفع الصوت. فحينئذ هناك تلبيتان وحكمان: تلبية جزء من الإحرام واجب في الإحرام، هذا يتعلق بها الأمر الوجوبي، ويتعلق بها شنو؟ استحباب رفع الصوت بنفسها. يتعلق شنو؟ هي في نفسها واجبة، وكيف وفي كيفيتها استحباب أن تؤدى بصوت عالي. وأكو تلبية أخرى مستحبة يؤتى بها بعد تحقق الإحرام وفي طريق محرم إلى مكة إلى مسافة معينة، يستحب أن يؤتى بالتلبية. هذه التلبية التي يستحب الإتيان بها أيضا يتعلق بها استحباب آخر بكيفيتها، يستحب أن يؤتى بها بصوت عال. قال: ويستحب للرجل، الشارح يضيف مو فقط الرجل يعني البالغ بل مطلق الذكر، رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً بطريق المدينة. هذا منه الذي يستحب له؟ يقول هذا بالنتيجة الذي يحرم، إما أن يحرم لعمرة تمتع أو لعمرة مفردة أو لحج تمتع أو لحج أفراد أو قران، كل هذا شنو ممكن أن تصدر منه التلبية. هذا الذي يقصد في المقام هو منه؟ من باب التوضيح، ولا هو لو ترك شارح لو تركها بعده من عليه التلبية أو من يستحب له التلبية، واستحباب آخر وهو استحباب رفع الصوت. لكن يجي يفصل يقول: الأول من يأتي إلى الحرام من جهة المدينة راجلا، الذي يحرم من مسجد الشجرة ويذهب إلى مكة مراكبا راجلا، والفرد الثاني هو من يأتي إلى مكة من يحرم يعني من غير مسجد الشجرة من بقية المواقيت مطلقا سواء كان راجلا أم راكبا، هذا مورد ثاني. مورد ثالث: من كان متجها من المدينة إلى مكة على بعد ما أدري كذا فرسخ من مكة من المدينة، هناك منطقة تسمى بالبيداء، إذا علت راحلته البيداء، إذا صار يعني دخل البيداء، ارتفع بحيث دخل إلى هذه المنطقة المرتفعة وهي البيداء، حينئذ شنو؟ أيضا يكون له استحباب رفع الصوت بالتلبية. بعد وإذا كان محرما للحج في حج التمتع، وين يحرم؟ في مكة، يحرم في مكة لحج التمتع، ثم يخرج يصل إلى منطقة شنو تسمى الأبطح، حينما يشرف على منطقة الأبطح أيضا شنو يأتي بالتلبية بصوت عال. قال: حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة أو مطلقا بغيرها. راجلا إذا كان من جهة المدينة، من بقية المواقيت مطلقا سواء كان راجلا أم راكبا، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، يعني حج التمتع وهو باتجاه عرفات ويصل إلى منطقة يشرف على منطقة الأبطح. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة تسر بالتلبية، يعني ما أخفى من دون رفع الصوت من دون الجهر، هل يجوز لها الجهر أو محرم عليها؟ يقول نعم، إذا أمنت من سماع الأجنبي يجوز لها، بالتالي هذا جواز وليس بنحو الاستحباب. فإذا رفعت صوتها بالتلبية لا ثواب عليها، غاية الأمر أنه ليس محرما، ليست ممنوعة من هذا الفعل. قال: وتسر المرأة والخنثى.
ويستحب أن تسر المرأة،
أي نعم، ويستحب للمرأة أن تسر بالتلبية. تسر يعني من نتيجة، بعد في باب الصلاة أخذت مراتب مو جهر الإخفاء، هي نفس الجهر الإخفاء، هي مرتبة من مراتب ما أسميها الذكر، مرة واحدة فقط القلب، أصلا كل حركة بالجوارح ما، مرة لا تصل إلى مرحلة إخطاء، يعني أتصور الألفاظ، مرة بس المعاني، مرة أتصور ألفاظ، مرة أحرك لساني داخل الفم من دون أي صوت، مرة أحرك لساني مع فتح الفم ومن دون أي صوت. هاي المراتب كلها ما تعتبرها، قد تدخل بالذكر وعليها ثواب، لكن لا تدخل بالقراءة أبدا. منين تبدأ القراءة؟ حينما يكون تحريك اللسان والشفتين مع ظهور صوت. الصوت هذا إذا كان خفيف واطئ على اختلاف المناطات، يسمع من بجنبه، يسمع نفسه، عرفا يعد خفيف أو إخفات أو صوت ناصي تعبيرنا، هذا هي المرتبة الإخفاتية التي تطلق في الصلوات النهارية، هذا يعبر عنه شنو؟ إخفاء، هذا تسر بهذا المعنى. مرتبة أخرى هي الجهر، الجهر بمعنى شنو بعد؟ أيضا على اختلافه، ما يصدق عرفا أنه جهر، أو أن يكون يسمع مثلا شخص بعيد عنه يسمع نفسه تقديرا بصوت كذا، هذه الجهر. مرتبة أعلى من الجهر اللي هو الآن مطلوب بالتلبيه، لا صياح صراخ، يعني يأتي بصوت عال بالتعبير العرفي صياح، رفع الصوت بنحو عال، هذه كلها شنو مراتب. الآن كلامنا وين؟ حينما أقول تسر بمعنى إخفاء. ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي، أما مع سماع الأجنبي لا، بعد كنت تسير. وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، لاحظ إن اشترطنا المقارنة في الإحرام بالتلبية، فبالتالي تلك التلبية التي يتحقق بها الإحرام تلبية بشكل واجب، وهذه التلبية التي نذكرها الآن في المقام وهي المستحبة هي تلبية أخرى. وإلا جاز العقد بها، يعني وإن لم نشترط المقارنة، بالتالي يعني شنو ما اشترطنا المقارنة يجوز تأخيرها، فبالتالي يجوز تأخيرها إلى هاي المواطن اللي عددناها، راجلا من المدينة أو كذا على رحالة البيداء فيحرم يقصد الإحرام، ثم حينما يصل إلى هذه الأماكن شنو يأتي بالتلبية بصوت عال فيقصد بها الإحرام، وبنفس الوقت استحباب أن يأتي بها بصوت عال. وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها وهو ظاهر الأخبار، يعني وجواز العقد بها هذا ظاهر الأخبار، أنه حسب الأخبار يمكن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يؤخر التلبية، وبالتالي هذا تأخيره يأتي بها بصوت عال، وفي نفس الوقت هو يعني يحقق بها عقد الإحرام. ثم هناك استحباب آخر، هذا بعد شنو حكم استحبابي برفع الصوت بالتلبية؟ قلنا بأنه قعدنا تلبية أخرى مستحبة غير استحباب رفع الصوت، وين هذه؟ في مواطن أخرى هذا راح يعدي، وهو استحباب تجديد التلبية عند كل انتقال من علو إلى نصو هبوط، من هبوط إلى علو، من ركوب الدابة، نزول من الدابة، ملاقاة شخص معين، حديث معين، أي كأنما أي شيء بارز، أي عمل بارز يصدر من المحرم يستحب له أن يجدد التلبية. قال وليجدد عند مختلف الأحوال، أي حال اختلف من وإلى يستحب أن يجدد التلبية، بركوب ونزول وعلو وهبوط وملاقاة أحد، تلاقي أحد تلبي، ويقظة كان نايم قاعد يلبي، وخصوصا بالأسحار إذا استيقظ وقت السحر أيضا يلبي، وأدبار الصلوات واضح بعد يجعلها كأنما من التعقيبات، ويضاف إليها التلبيات المستحبة استحباب آخر، إنه هذه التلبيات بها مقدار، هذا هو الواجب اللي يحقق صدق التلبية، وأكو مستحب أكو تلبيات ومستحبة تضاف إليها مذكورة في كثير من كتب الأخلاقية، كتب المستحبات، وأيضا في الهامش ذاكر المقدار الواجب والمستحب، وهي لبيك ذا المعارج إلى آخره كما في الهامش. خب هذا التلبية بعد انتهى الكلام في استحباب رفع الصوت، راح ننتقل إلى شيء آخر، وهو احنا بينا بأنه يستحب تجديد التلبية. نستفيد من هذا أنه من حين الإحرام ما زال هو في الطريق متجها إلى مكة، عند تبدله من حال إلى حال يجدد يعني لبي، فهذه التلبية وين تستمر؟ إلى أن يحلم إحرامه، إلى الطواف، إلى دخول مكة، وين؟ يقول لا لا، قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يدخل ويؤدي هذه الأعمال عليه قطع التلبية، وكل بحسبه. فالذي يأتي بعد لحظة ويقطع التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، يعني من يحرم لحج التمتع وهو بالتالي أحرم لعمرة التمتع من الميقات، هذا شيء يسوي يستمر بالتلبية إلى أن شنو يصل إلى منطقة يرى ويشاهد بيوت مكة، بس يبدي يشوف بيوت مكة بعد يقطع التلبية. وحدها بالتالي هذا مثل حد الترخص، الشارع يعطينا ضابطة عامة، وهي أنه مثلا أن لا ترى بيوت المدينة أو أن لا تسمع صوت المؤذن. الفقهاء أجوا وين حددوها، بالتالي خلي نشوف إحنا وين بيا مكان بعد ما نسمع، فيجي يقول بفلان مكان هذا حد ترخص، في المقام كذلك حينما قال حينما تدخل إلى باتجاه مكة يستحب لك التلبية وتقطع التلبية إذا شاهدت، وين هو المكان اللي أنا راح أشاهد به البيوت؟ قال وحدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، أعلاها يعني يعبرون بأنه هاي مكة المكرمة، إذا جاءها من جهة المدينة يعني كأنما ترسم رسم أمامك، مدينة صير أعلى اللي هي شمال مكة، ما كان تحت مكة من المدن أسفل منها بالخريطة هي ترتيبة يعني، فيصير أعلاها وأسفلها، وإلا مو المقصود يعني شنو العلو، مو من السماء وما شابه. فمن جاء إلى مكة من جهة المدينة، أكو منطقة قبيل وصول مكة تسمى بعقبة المدنيين، هذا المكان عادة من يوجد فيه بحسب المتعارف، الإنسان العادي طوله متعارف، نظره متعارف، حواسه متعارفة، مو أنه عنده نظر ما أدري بعيد جدا أو عنده قصر نظر أو مريض أو يعشو أو ما شاكل، هذه كلها شنو تأخذ بالحسبان. الإنسان المتعارف إذا وقف في هذه المنطقة يعني يصير على وشك أن يرى بيوت مكة، فإذا نقول إلى عقبة المدينين يقطع التلبية. وحد قطع التلبية عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، يعني من جهة من أعلى مكة، يعني من جهة المدينة. وعقبة ذي طوى إن دخل مكة من أسفلها بالجهة المقابلة، اللي يجي من جنوب مكة، الذي يأتي إلى مكة من جهة الجنوب، هناك منطقة تسمى بشنو؟ عقبة ذي طوى، هذا منه المتمتع. والحاج يعني من يحرم للحاج، بالتالي هذا وين يحرم؟ من أين؟ إذا حج تمتع فمن مكة، مو شيء؟ طب إذا من مكة هو بعد داخل مكة، نقول من شهد بيوت مكة هو ما يصير، ها؟ فنقول لا، تستمر بالتلبية مع اختلاف الأحوال إلى زوال عرفة. من يبدأ زوال عرفة عليك قطع التلبية. والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر بالعمرة المفردة، ليش؟ لأنه عمرة التمتع بعد هو حج التمتع. والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، إذا كان محرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة فوين يقطع؟ حينما يدخل الحرام، وإن كان قد خرج لها للعمرة من مكة إلى خارج الحرام، لأن في بعض الحالات هو يريد يسوي عمرة مفردة، فشين وين يخرج؟ ما يروح المواقيت، يخرج إلى أدنى الحل. فإذا خرج إلى أدنى الحل يحرم ثم يدخل، هذا بعد شنو؟ ما نقول له من تدخل الحرام، لأنه ماكو مسافة بين مكان اللي يحرم من عنده ودخوله للحرام. فإذا قلنا له بس دخل الحرم اقطع التلبية، لأنه عمرتك عمرة مفردة، يقول يعني أنا ما راح أدخل، لأنه مسافة جدا قليلة. فلذلك شو يصير حينما تشاهد بيوت مكة؟ صار ضابط أيضا تختلف. نعم. قال وإن كان قد خرج للعمرة المفردة من مكة إلى خارج الحرم، يعني خرج لأجل الإحرام من أدنى الحل، فيقطع التلبية متى؟ فإذا شاهد بيوت مكة. ليش عدلنا؟ ليش غيرنا؟ العمرة وين قلنا قبل شوية؟ بدخول الحرم. من أحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية بدخوله الحرم. ليش الآن عدلنا؟ هذا هم عمرة مفردة، يقول لأنه هذا لن يحرم من المواقيت، فصار عندنا من أحرم للعمرة المفردة إن كان من المواقيت فيقطع التلبية بدخول الحرم، إن أحرم لها من أدنى الحل فيقطع التلبية حينما يشاهد بيوت مكة. خو ليش بتقولوا له مثل الأول خلي يحرم يقطع التلبية حين دخول الحرم؟ يقول لأنه ما راح تصل الأصل لأكو مسافة يؤدي التلبية بها، لأنه هو من أدنى الحل أمتار، إحنا نقول له طلع خارج الحل احرم وارجع. فإذا أحرم وإجا يعني ما تلبية تلبيتين، أو يظل قاعد برا يلبي ويريد يدخل الحرم. فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ حين كون إحرامه من أدنى الحل بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة كي يلبي فيها، ماكو مسافة. والاشتراط قبل نية الإحرام مطلب. في الإحرام المكلف كأنما يعقد إحرام على ترك جملة محرمات، ولا تحل له تلك المحرمات إلا بإتمام الأعمال تدريجا. بعض المحرمات هي كونه في الحرم، ما دام في الحرم حتى لو كان محلا تحرم عليه، لأنه في مكان يحرم عليه لمقتضى المكان، هذا كن يخرج، هذا الأمر بحال هذا الحال سهل يسير. لكن بعض الأمور بعض الأعمال تحرم عليه من جهة نية الإحرام مع التلبية، هذا الإحرام يترتب عليه حرمة النساء بتفاصيلها، حرمة الصيد، حرمة تغطية الرأس، حرمة قص الأظافر، قلع السنود شعر وما شاكل، كثير من الأمور. 30 هو وصل يقول 25 شنو 25 عد فقهانا لو عد مصلي ها، فاحنا جايين نصلي عمليه هسه مناسك حاج هنا عندنا مصنف يقول 30، فمراجعاتكم الخاصه. فعلى رأي المصنف 30، على رأي بعض المعاصرين 25. هاي هو مزالف يا أخي، ما لطيفة. فبالتالي هذه المحرمات لا تحل للمكلف إلا إذا وصل إلى مراحل أخيرة، منها تقصير، منها طواف النساء، منها تختلف بحسب كما سيأتي، تأدية السعي، كل مرتبة يحققها يرتفع أو ترتفع الحرمة عن بعض الأشياء. لكن الكلام والمشكلة أنه إذا قبل دخول مكة، قبل أن يبدأ بالأعمال المحللة، واجه عارضا منعه من إكمال الأعمال من وحوش لا يتمكن الدخول معها، من مرض، من عدو، أي عارض، فحينئذ ما هو الحل؟ حينئذ وجدت أحكام تسمى أحكام المحصور والمصدود، كما سيأتي. بناء على ذلك وجد حكم استحبابي من قبل الشارع باعتباره يرأف بعباده، دائما يميل إلى التسهيل في أحكامه على العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل أقل من وسعها. فوجد حكم استحبابي بأنه في حين الإحرام له أن يشترط على رب العالمين، يشترط على رب العالمين أنه أنا راح أحرم، لكن بشرط أن هذا الإحرام يحل إذا مررت بعارض أو مانع من إكمال الأعمال. هذا الاشتراط يصح لو ما يصح؟ لو لم يأتي دليل خاص عليه ما يصح. إحرام لا يخرج منه إلا بالأعمال، لكن حيث دل الدليل الخاص على أن الاشتراط في مثل المقام يصح بل يستحب، إذن للمكلف أن يشترط. وإذا تحقق منه موضوع الاشتراط وهو وجد العارض، بعد ما يحتاج إلى أحكام أخرى، إحرامه يحال. طب بالاشتراط شو يقول؟ يأتي بنية الإحرام مع التلبية ويطلب من رب العالمين أن تحلني من إحرامي إن منع مانع من إكمالي. هذا كافي. وأكو كيفية خاصة مستحبة في عقد الإحرام مع الاشتراط. قال والاشتراط قبل نية الإحرام، يعني يستحب الاشتراط قبل نية الإحرام متصلا، مو قبلها يعني بمعنى القبلية مع فاصل الفارق، لا، بمعنى مع نية الإحرام متصلا بها بنية الإحرام، بأن يحله حيث يحله الله، حيث حبسه الله. بالتالي العارض المانع من الله تعالى هو الفاعل لكل شيء، فكأنما يمكن أن نقول بأن الذي حبس المكلف هو الله تعالى، فهو يشترط عليه تعالى بأن يحل المكلف حيث حبسه. ولفظ الاشتراط المروي المستحب أنه بعد واحد هذا يقوله باعتبار أنه دائما مستحب المأثور، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
فإن عرض لي شيء يحبسني هذا من أجل الاشتراط، ليش نية إحرام، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. هاي الصياغة إذا قالها حال النية الحقيقية مع لبس ثوبي الإحرام ويتبعها بالتلبية، يتحقق من عنده شنو؟ الإحرام. بعد ذن 30 وعلى رواية 25 ذن بعد ما يجوز يفعله،
بعد ما تشوف
الأحكام المحصورة إذا صار مانع بعد لا ما يحتاج، صار محل
ويرجع.
بعد ينتقلنا المصنف إلى مطلب آخر وهو بيان مكروهات الإحرام. بعد خاف
على
أو صلوا على محمد.
صل على محمد.
كنا نسوي مثل خطبة عمان قيام ودنو وروحوا.
شيخ هذا قيام بعد كل شيء.
مطلب يتعرف فيه المصنف وبتبعه الشارح إلى مكروهات الإحرام. قال ويكره الإحرام في الثياب السود. ما بيشي هذا بعد نقرأ. في الثياب السود يا ثياب نقصد مو الملابس العادية بعد هو ملابس الإحرام ثوبي الإحرام. فبالتالي إنه واحد يسأله ما عند عامة الناس كفر وإلحاد أنه واحد مثلا جاب قطعتين رداء وإزار ويحرم به سود شو يقولوا العالم شو يقولوا له كفر وإلحاد سيد حسين ما يصير فكون يتضح لعامة الناس أنه ترى هذا البياض مجرد أنه استحباب أي ثوب نعم فيه كراهة قوم المكروه جائز ويكره الإحرام في الثياب السود بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء إذن كل الملونة على رأي المصنف ذكر السود وأتبعها بمن بالملونة بالأصفر معصفرة بلي الشارع في يقول لا كل الملونة وإنما الأبيض هو اللي ترتفع به الكراهة بل قد يستحب بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة اللي يعني ملونة بالأصفر وشبهها إذا أكو شيء يقولون وقيدها في الدروس بالمشبعة يعني المعصفرة هي بعد الملابس التي شنو فيها لون الصفرة هذه الصفرة مرة خفيفة مرة شديدة إذا بقينا إحنا وعبارة المصنف في المقام في اللمعة شو يقول حينئذ ما الكراهة متحققة حتى لو كانت بالصفرة خفيفة إذا أحنا عبارة المصنف بالدروس اللي قال شنو المعصفرة الشديدة الإحرام بالإحرام بالثياب التي فيها صفرة خفيفة ما مكروهة وين الكراهة تحقق ها بالشديد
شيخنا مكتوب يعني مشعة
بالمشعة
مشبعة
مشبعة أي مرات أخطاء مطبعية مشعة شنو فلا يكره بغيره بغير المشبعة والفضل في البيض استحبابا بالبيض من القطن والنوم طبعا هاي والمعصرة هذا الكراهة الثانية والنوم عليها الكراهة الثالثة يعني أن ينام على فراش هو ملون والنوم عليها أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان فأيضا أكو كراهة بالنوم على هذه بعد الرابع من المكروهات والوسخة يعني الثياب الوسخة طبعا هنا يفصل الوسخ اللي احنا عادة نذكره بالصاد الوسخ هذا على قسمين مرة هذا موجود قبل الإحرام مرة بعد الإحرام اللي قبل الإحرام هذا هو المكروه أما اللي يصير بعد الإحرام لا لعله الكراهة في في إزالته وغسله إذا كان الوسخ ابتداء أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها إلا لنجاسة بعد هذا صار حكم آخر على اعتبار اشتراط الطهارة في لباس المحرم ورفع ويجب رفع النجاسة متى ما عرضت فغسل النجاسة لا يكون لأجل شنو رفع الوسخ وبالتالي صار كراهة لا وإنما يتعنون بعنوان الوجوب لتحقيق طهارة الثياب والمعلمة الخامس المعلمة تقدر أسميها المخططة يعني المقلمة اللي هي بها شنو يعني هي لون مثلا أبيض وفيها ألوان بشكل خطوط والمعلمة بالبناء للمجهول وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها بأصل صنعتها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ يعني كله هو أبيض لكن شنو يطرز عليه ألوان معينة أو يصبغ بألوان معينة بشكل خطوط السادس من المكروهات ودخول الحمام حال الإحرام الحمام بالمصطلح الحقيقي مو المجازي لأن بعض التسميات هاي تلتقطونها مرات بعض الأمور ترى أقولها مو مزاحة فعلا أنه بعض المحرمين مشكلة مثلا هو دارس أو مثلا خريج كلية ودكتوراة، يقول أنا ما أحتاج مسلم إن أقرأه. من يقرأ مرات مثلا دخول الحمام، يعني دخول شنو المرافق المرحاض سلوزين، فبالتالي شفهم يعني ما دمت محرما مكروه أن تدخل التواليت. منين جبت؟ قال أبغى يروح حمام. قال يا حمام، مو الحمام بعض المصطلح بعض المكانات الجغرافية يعني يحاولون يستجدون ألفاظ شوية خفيفة الكراهة بالاستعمالات هذه، فيسمونها مثلا حمام. حمام حمام، وشنو بعد المرافق مرافق أو المرحاض مرحاض. حالة الإحرام وتلبية المنادي من المكروهات، بعد حسب ترتيب المصنف السابع يكره أن تقول لبيك لمن يناديك، على اعتبار احنا التلبية ما جبناها استعمال عربي، فكان العرب انا ذاك اللي يناديهم شو يقولوا لك؟ لبيك. بعد هو مبالغة في الجواب. الآن لا، اكو طبعا لبيك، وهناك تسمية أجوبة للنداء أخرى من قبيل نعم بلي جئتك إلى آخره، مرات تعبيرات كثيرة. التلبية أحدثت تلك التعبيرات حيث اختص في حال الإحرام لكيفية معينة أو لحالة معينة، فحينئذ تتعنون بالكراهة لغيره تعالى. قال وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره غير الله تعالى في التلبية، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك أو نعم أو بلي أو جئتك أو أتيتك إلى آخره. هذا تمام الكلام في المكروهات. الآن يدخل في مطلب جديد وهو المحرمات أو ما يعبر عنها بتروك الإحرام. قال وأما التروك المحرمة فثلاثون. طبعا نتيجة مطالب فقهية، الفقه الشيعي، فقه الإمامي الاثنى عشري، مرن طري في تطور، في حركة مستمرة، حركة الاجتهاد عندنا موجودة يومية، حركة الاستدلال موجودة يومية، الأدلة هم شنو ما منحصرة، آيات قرآنية لا يمسها إلا المطهرون، مطهرون جعلوا لنا كثير من الروايات في كتب، منها وصلت منها لم تصل، منها مطبوعة منها مخطوطة. على استمرار نجد ما يفسر بعض الآية، على استمرار مع تطور الفقه والدراسة ممكن أن يستفاد من بعض الآيات ما لم يكن مستفاد منه سابقا. ففي أغلب المسائل التي لم تصل إلى حد الضرورة قابلة للاختلاف. ما أتوقع أن فقيه يجي يقول الحج مو واجب، لكن أتوقع أن يجي فقيه شي يقول يقلل المحرمات، يزيد المحرمات، يعنون مكروهات أخرى، يجيب لي كيفيات أخرى بناء على شنو؟ على استحداث أدلة أخرى اكتشفها لم تكن مكتشفة، وهذه هي ثمرة استمرار الاجتهاد عندنا. فلا غرابة أن نجد أنه مثلا في كتب فقهانا بعضهم يعنون المحرمات 30، بعضهم يعنونها 25، بعضهم 27، أقل أكثر بعد على اختلاف الآراء الاجتهادية. المصنف في المقام يذكر 30 عنوانا. قال وأما التروك المحرمة ف30، الأول منها صيد البر وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. المصنف إذا نقرأ عبارة المصنف، صيد البر يجي وراها شنو؟ ولو دلالة وإشارة ولا يحرم صيد البحر. يجي الشارح يقول صيد البر بالمباشرة ولو بالإشارة كل هذا محرم، بس هو منه صيد البر غير تفصلناها، يشكل على المصنف الشارح، يشكل على الشارح على المصنف انه غير بينناها شنو ذن المحرمات. هو راح يعطينا ضابط الشارح، وبالتالي جد ضابط هم يتكلم مصادق. فبما أن المدار على الآية وما يظهر منها، والمدار على ما هو المشهور في كلمات الفقهاء من مصادق صيد البر، فحينئذ المصنف اعتمد على ذلك، اعتمد ولم يذكر المصادق. ولذلك الشارح إذا أردنا بالدقة الإشكال يرد على الشارح لا على المصنف، لأن ذكر ضابط أو ضابط غير منضبط. قال شار عبارة الشارح لاحظ شو يقول، وضابطه وضابط يعني صيد البر المحرم الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، محلل الأكل يؤكل وهو شنو ممتنع بالأصالة، مو هجين أو داجن أو يؤانس البشر، فبهذين القيدين يكون هذا صيد محرم. قل لها ضابطك منضبطة يعني، قل لا. شو ذكرتنا يعني مثلا بعض الأمور بعض الحيوانات ما محرمة، ما محللة الأكل، محرمة الأكل لكن يحرم صيده كالثعلب، بعضها مثل الضبع ما محلل ويجوز صيده. فهذه الضابطة ذكرت أنها شنو منضبطة، يقول لا أنا راح أذكر لك المصاديق، فبالتالي صار الاعتماد تمام الاعتماد للحاج حتى يمتنع عن شنو يشوف المصاديق شنو فيمتنع من صيدها. نعم. ومن المحرم، ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل أو القمل، تلفظ قمل وقمل وقمل، والزنبور والعضاء. هذه بعد عناوينهم شنو واضحة. فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت العام. انت جينا العام يعني هاي الثلاث اللي هي إبل بقر غنم، هذه حتى لو توحشت لا يجوز قتلها. ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها، أسد وذئب وغيره من الحيوان أو من حيوان البار، فبالتالي ذن شنو هذا محرم. فشنو ذن الضبع والنمر تنطبق على ضابط الشارع الممتنع المحلل الممتنع بالأصالة، هو ممتنع بالأصالة لكنه ليس بالمحلل. ولا الفأرة، عليكم السلام ورحمة الله، ولا الفأرة والحية ونحوهما، ولا يختص التحريم ونحوهما بعد من حشرات الأرض، لأنه الفأرة والحية على التعبيرات الفقهية، وعلى مرات البعض يجي يشكل من يقول مثلا يطلع واحد من الفقهاء يجاوب أو من الفضلاء يجاوب على أنه مثلا الحشرات كذا كالفأرة، ويجي واحد هذول مدارسين أحياء بالابتدائية المتوسطة يا الشيخ السيد ما يعرف، يقول الفأرة من الحشرات، باب الفأرة من الحيوانات، هذا تقسيم ما له علاقة، تقسيم الأحياء اللي عندك، علم البيولوجيا اللي عندك تقسيمه شكيل، عناوينه شكيل، وعندنا بالفقه ها شكل آخر، احنا بالفقه عندنا عناويننا الخاص ما نعلق علمنا واضح. فبحسب كلام الفقهاء فأرة وحية تعد من الحشرات. ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، قتل هذه المحرمات، بل يحرم الإعانة عليه ولو دلالة عليها وإشارة، أن يدلي يقول هذا من نرى أو لا، مجرد هو ساكت بس إشارة بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة. هذا بعد إشكال وجواب على المصنف واضحات بعض الأمور، يعني مو مال واحد يدخل بيها، أنه الإشارة والدلالة شنو النسبة بينهما ولماذا عطفهم، يقول النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق، وهو عطف الخاص على العام من باب التوضيح. ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا، يعني ما كفر انه بالنتيجة انت محل محرم، ها انت بالنسبة لك حلال، لكن الذي يدلك يعني انا محرم وانت محل يحرم علي الصيد، لكن اذا اشرت لك ودليتك يكون شنو محرم عليه، مو ان المقابل اللي راح يصيدها محرم فيحرم عليه وانا يحرم علي الاشارة، لا انا اذا محرم تحرم علي أو يحرم عليه الصيد مطلقا مباشرة وتسبيبا، التسبيبا دلالة وإشارة، ولا بين الخفية والواضحة، سواء كانت مرة إشارة خفية مرة إشارة واضحة لا فرق في ذلك. نعم لو كان المدلول عالما أكو حالة نستثنيها، وهي أنه أنا أدري به هذا اللي راح يصيد، أنا قلت له ولا ما قلت له ما راح يتأثر، هو وقع يركض وراها بعد ما من أنا أدليه لو كذا ما يفرق، حين أن هذا لا يعد محرما. نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة بعاث عليها فلا حكم لها، وإنما أطلق المصنف ما ذكر الضابطة مع كونه مخصوصا بما ذكر، وإنما أطلق المصنف صيد البر من دون بيان الضابطة مع كونه مخصوصا بما ذكر من الحيوانات المحرمة. لماذا؟ تبعا للآية قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. بعد والسبب الثاني واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص بين الفقهاء، يقول بعد احنا نقول صيد البر لكن هم العناوين المحرمه والعناوين المحلله معروفه ومشهوره بين الفقهاء. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.